أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: كما في الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب، فإن بقاءها على ملك مالكها لا ينافي معنى الغرامة. كان كلامنا حول العنوان الثالث من عناوين باب ضمان المثليات والقيميات، ألا وهو عنوان خروج العين عن القيمة وسقوطها عن المالية. وأفاد الشيخ الماتني قدس سره بأن الضامن ملزم بأن يدفع تمام قيمة العين، وفي نفس الحال تبقى العين في ملك مالكها الأصلي. فبين قدس سره أمرين عليكم السلام: الأمر الأول لزوم دفع الضامن تمام قيمة العين، والأمر الآخر بقاء العين على ملك المالك على الرغم من دفع الضامن قيمتها بأسرها. فلذا جاء قدس سره ذاكرا عدة شواهد وأمثلة لهذا العنوان، وهذه الشواهد هي مجموعة من الفروع الفقهية أشار قدس سره في المقام إلى اثنين من تلك الفروع. الفرع الأول وحاصله أن الشخص الجاهل بغصبية هذا الماء الموجود خارجا فتوضأ عليكم السلام هذا الشخص الجاهل من هذا الماء المغصوب، وفي أثناء الوضوء بعد أن أكمل الغسلات وقبل المسح علم بالغصبية، فحينئذ يكون هذا الشخص ضامنا بمقتضى على اليد ما أخذت، فعليه أن يدفع قيمة هذا الماء إلى مالكه الأصلي. ومن الواضح أن الماء بعد صرفه يسقط عن المالية، كما وأن الرطوبة الباقية في كفيه أيضا ساقطة عليكم السلام عن المالية، فلا تقع عليكم السلام فلا تقع هذه الرطوبة موردا للبيع والشراء ولكن مع ذلك حكم على هذا الشخص بأنه ضامن بمقتضى قاعدة على اليد وأنه عليه أن يدفع قيمة هذا الماء لمالكه الأصلي. وعندها فيتساءل أن الشخص هذا هل يحق له أن يمسح بهذه الرطوبة، لأن علم بالغصبية مورده بعد إكمال الغسلات وقبل المسح، هل يحق له أن يمسح أو لا؟ خلاف بين الأعلام، وبنوا هذه المسألة على أن الرطوبة هذه هل هي بمنزلة التالف أم أنها باقية في ملك مالكها؟ مبنيان. فإن قلنا بأن هذه الرطوبة كالتالف فحينئذ يجوز له أن يمسح بعد دفع القيمة والغرامة من دون حاجة إلى إذن من المالك. وأما إذا قلنا بأن هذه الرطوبة باقية في ملك مالكها فلا يجوز له المسح بها إلا بإذن من المالك. عليكم السلام. ذهب الشيخ الماتن تبعا لمشهور الفقهاء إلى الثاني، فلذا قوى قدس سره عدم جواز المسح بهذه الرطوبة إلا بإذن من المالك حتى ولو بذل القيمة والغرامة، مما يعني أن هذه الرطوبة باقية في ملك مالكها. فإذا هذان الحكمان والرأيان في هذا الفرع الفقهي، الرأي الأول أن الشخص هذا ضامن وعليه أن يدفع قيمة الماء إلى مالكه الأصلي، هذا الحكم الأول. الحكم الآخر عدم جواز المسح بهذه الرطوبة إلا بإذن. الحكم الآخر هو حكم المشهور، عدم جواز المسح بهذه الرطوبة إلا بإذن من المالك، مما يترتب ذلك على أن الرطوبة باقية في ملك مالكها. هذان الحكمان شاهدا صدق على ما أفاده قدس سره حول حكم العنوان الثالث. ما أفاده مين؟ قلنا من أمرين في أول الدرس. الأمر الأول أن الضامن عليه أن يدفع تمام قيمة العين، والأمر الآخر أنه في نفس الحال العين هي هم باقية. عليكم السلام، باقية في ملك مالكها. قال رحمه الله كما في الآن يقيم بعض الشواهد والأمثلة على ما أفاده من الحكم لهذا العنوان الثالث اللي بيّن أمرين. الأمر الأول الضامن يدفع قيمة العين بأسرها، والحكم الآخر العين تبقى في ملك مالكها. قال كما في الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب، فإن بقاء الرطوبة على ملك مالكها لا ينافي معنى الغرامة، يعني ما يتنافى مع منه، منا الضامن دافع شنو؟ دافع كل قيمة الماء، ومنا الرطوبة تبقى في ملك مالكها، لا تنافي، لأن القيمة ليست بدلا عن نفس العين. القيمة ليست بدلا عن نفس العين، وإنما هي بدل عن المالية. تعبير الأمس بدل عن الأوصاف والأجزاء التي فاتت من العين لفوات معظم الانتفاعات فيقوى عدم. منا نعرف الشيخ رحمه الله ذهب إلى المبنى الثاني تبعا للمشهور من أن الرطوبة باقية على ملك مالكها، فلذلك قوى عدم جواز المسح بهاي الرطوبة إلا بإذن من المالك، فيقوى عدم جواز المسح بهذه الرطوبة إلا بإذن المالك ولو بذل القيمة. الفرع الآخر، قلنا ذكر فرعين من تلك الفروع الفقهية. الفرع الآخر ما ذكره العلامة قدس سره في القواعد في مسألة من أو ما لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة، فأفاد العلامة بأن مالك الخيوط لو طلب من الغاصب أن ينتزع الخيوط من الثوب ويحولها، يعني يحول الخيوط إلى المالك، وجب على الغاصب إجابة ذلك، فعليه أن يقوم بنزع تلك الخيوط المغصوبة وإرجاعها إلى مالكها مطلقة، سواء أنقصت عليكم السلام قيمة الخيوط على إثر النزع أم سقطت الخيوط عن القيمة والمالية بالمرة، مرة القيمة تنقص بس تبقى لها فد قيمة، ومرة لا بالمرة تسقط الخيوط عن القيمة. يقول مطلقة يجب على الغاصب أن يقوم بنزع الخيوط وإرجاعها المن إلى المالك. وحينئذ ففي الفرض الأول أي فرض نقصان قيمة الخيوط على إثر النازع، حكم قدس سره بأن الضامن عليه دفع الأرش، أعني التفاوت إلى المالك. وأما في الفرض الآخر أعني سقوط الخيوط عن المالية، عليه أن يدفع تمام قيمة الخيوط إلى المالك. هذا المقدار ذكره العلامة في المتن، يعني متن القواعد. جاء المحقق الكركي قدس سره في شرحه على القواعد، أعني جامع المقاصد، فأضافه. لأن لحد الآن ايش حصلنا من ذن الأمرين اللي أفدناهما في عنوان الثالث؟ قلنا الشيخ رحمه الله أفاد في حكم العنوان الثالث أمرين. الأمر الأول أن الضامن يكون يدفع تمام قيمة العين، وهذا حصلناه لحد الآن، حصلناه من متن القواعد. إذا قال العلامة في القواعد في الفرض الأول لأنه ما سقطت العين عن المالية فيدفع الأرش للمالك، لكن بالفرض الثاني أعني سقوط الخيوط عن المالية، قال بيمن حكم بيمن بأن يدفع تمام قيمة الخيوط للمالك. بس بقالنا الأمر رقم اثنين، الأمر رقم اثنين اللي هو في نفس الحال العين تبقى في ملك مالكها، هذا بينه لنا المحقق الكركي. جاء المحقق الكركي في شرحه على القواعد أضاف بأن خروج الخيوط عن المالية بسبب النزع والتفتيت والتفكك في أجزائها، فخرجت الخيوط عن ماذا؟ عن المالية، أن خروج الخيوط عن المالية لا يوجب خروجها عن ملك مالكها، بل تبقى في ملك مالكها الأصلي، لأن القيمة والبدل المدفوع من قبل الغاصب، لقبل شوي قلنا يكون يدفع تمام قيمة الخيوط، لأن القيمة والبدل المدفوع إنما هي بدل عن المالية لا عن الملكية. بعبارة أخرى اللي هي عبارة الأمس، أن هذه القيمة المدفوعة من قبل الغاصب ليست عوضا عن نفس العين، يعني نفس الخيوط، بل إنما هي عوض وبدل عن الأوصاف والأجزاء التي فاتت من العين، فإذا تبقى العين في ملك مالكها. فهذان يعني كلام القواعد مع شرحه شاهدا صدقا على ما أفاده قدس سره من الأمرين. الأمر الأول الضامن يدفع تمام قيمة العين، الأمر الآخر في نفس الحال تبقى العين في ملك مالكها. قال في القواعد، أي قال العلامة في القواعد: فيما لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة، قال هكذا: ولو طلب المالك من الغاصب نزع تلك الخيوط المغصوبة وإن أفضى إلى التلف. هذا اللي وإن إطلاق اللي قبل قليل قلنا مطلقا، سواء على إثر النازع نقصت القيمة أم أنها سقطت عن المالية كل بالمرة. قال: وإن أفضى إلى التلف وجب على الغاصب إجابة ذلك، ثم يضمن الغاصب النقص بدفع الأرش في الفرض الأول، أعني فرض نقصان قيمة الخيط بسبب النزع، و ولو لم يبق لها قيمة قال غرم جميع القيمة في الفرض الثاني. انتهى كلام القواعد. فبين العلامة نص على ماذا؟ نص على الأمر الأول. الأمر الآخر من أين نستفيده؟ من شرحه على القواعد. قال: وعطف على ذلك في محكي جامع المقاصد، يعني المحقق الكركي عطف على ذلك قوله: ولا يوجب ذلك أي خروج الخيوط عن المالية، لا يوجب خروجها، خروج الخيوط عن ملك المالك كما سبق، من أن جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين، يعني الأشق، يكلف الغاصب بالأشق. ولو يعني حتى ولو استوعبت، يعني الجناية حتى ولو استوعبت القيمة، قال: أخذها ولم تدفع العين. العين هي تبقى في ملك المالك، ولكن المالك شنو؟ ياخذ جميع قيمة ماله، قيمة عين ماله. انتهى. لماذا؟ قال: لأنها، هذا التعليل الدائم نقول، لأنها العين باقية في ملك المالك، فلم تدفع العين المن إلى الغاصب، لم تدفع العين أي لم تدفع العين إلى الغاصب، بل هي باقية في ملك المالك. انتهى كلام المحقق الكركي. فكلام الكركي رحمه الله نص على الأمر الثاني، وكلام القواعد في المتن نص على الأمر الأول، لذا ذكر الشيخ الأعظم هذا الفرع شاهدا ومثالا على ما أفاده. ثم أن الشهيد الثاني في المسالك، ثم أن الشهيد الثاني في كتابه المسالك أيضا ذكر هذه المسألة، وأيضا نص على هذين الأمرين، وأيضا نص على هذين الأمرين. قال: وعن المسالك في هذه المسألة. هذا يمكن أن يجعل فرع ثالث أو لا، نفس الأجواء، حيث أنها بنفس أجواء المسألة، يعني فمتمم أو تأييد تقوية للذي ذكره لحد الآن، ولا سيما الآن يبين أنه أكو مخالف في المسألة اللي هو المقدس الأردبيلي، فمن لذلك جعلت هذا كل الفرع الثاني، وقلت أن الشيخ رحمه الله ذكر فرعين من تلك الفروع، الفرع الأول الرطوبة، والفرع الثاني كلام العلامة في القواعد والمحقق الكركي في جامع المقاصد، والشهيد الثاني في المسالك. ثم أن الشهيد الثاني في المسالك في هذه المسألة قال أنه إن لم تبقى للخيط له، أي للخيط اللي هي عين المالك، إن لم تبقى له قيمة ضامن جميع القيمة، يعني دفع الضامن جميع قيمة الخيط، وهذا نص عليه من؟ على الأمر الأول. الآن من قوله ولا يخرج إلى آخره ينص على الأمر الآخر. قال: ولا يخرج، يعني وفي عين الحال، وفي عين الحال لا يخرج الخيط بذلك بسبب النزع وبسبب دفع تمام قيمته، ما يخرج عن ملك مالكه كما سبق، فيجمع المالك بين العين، الخيوط وصلت إليه، وبين شنو؟ قيمة العين هم وصلت إليه، فيجمع المالك بين العين والقيمة، إلا أن هذا الجمع ليس جمعا بين العوض والمعوض، إلا أن هذا ليس جمعا بين العوض والمعوض. لماذا؟ لأن القيمتان ليست في حقيقتها عوضا عن نفس العين، حتى يستلزم الجمع بين العوض والمعوض. قال: فيجمع بين العين والقيمة ولا منافاة في ذلك، لكن عن مجمع البرهان. إلى هنا، إلى هنا تحصل أن مشهور الفقهاء ومنهم الشيخ الماتن استقر الرأي على فرع ألف أن المالك لو طالب من الغاصب انتزاع الخيوط من الثوب المخيط بها بتلك الخيوط وجب على الغاصب الضامن وجب ماذا؟ إجابة ذلك. هذا فرع ألف مستبطن، لعله في بعض الكلمات صرح به وفي بعض الكلمات لعلم يصرح، لكنه مستبطن فرع ألف أنه المالك إذا طلب بعد وجب على الغاصب إجابة ذلك، وهذا صرح به العلامة في القواعد، قال ولو طلب المالك نزعها وإن أفضى إلى التلف وجب، تصريح بهذا فرع ألف اللي جاي نذكره في الخلاصة. فرع ألف أنه إذا طلب المالك من الغاصب انتزاع الخيوط المغصوبة وجب على الغاصب نزعها وإجابة ذلك. فرع باء إن أدى النزع إلى خروج العين والخيط عن المالية فيجب على الغاصب أن يدفع تمام قيمة الخيوط للمالك. فرع جيم وفي نفس الحال بخروج الخيوط عن المالية لا تخرج الخيوط عن ملك مالكها ولا تنتقل إلى ملك الضامن. هذا ما عليه المشهور ومنهم الماتن قدس سره. إلا أن المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، وهذا اختصار يقول رأس المجمع البرهان، يختصون يعرفون كلمة الفائدة، إلا أن المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان خالف المشهور في المسألة وأفاد بأن المالك لو طالب من الغاصب نزع الخيوط المغصوبة لا يجب على الغاصب إجابة ذلك، لا يجب على الغاصب إجابة ذلك، وإنما ينتقل الدور رأسا إلى دفع القيمة، فيدفع الضامن قيمة الخيوط المغصوبة وبالتالي تنتقل الخيوط يعني العين تنتقل إلى ملك الضامن، مخالفة بعد المشهور، تنتقل إلى ملك الضامن، لأن ركز على هذا قضية قبل شوي قلنا الرطوبة، المبنى اللي شي يقول الرطوبة الباقية في الكفين كالتالف بمنزلة التالف. المقدس الأردبيلي جاي يأكد على هذا وينظر كلامه هو بذاك الفرع، يقول لأن الخيوط في المسألة بمنزلة التالف. زين، فإذا كانت بمنزلة التالف فعند ذلك شنو؟ فعند ذلك تنتقل تخرج عن ملك المالك وتنتقل إلى ملك الضامن بعد أن دفع الضامن تمام قيمتها، فلا بد أن تدخل الخيوط في ملكه أي في ملك الضامن. قال رحمه الله لكن عن مجمع الفائدة والبرهان في هذه المسألة اختيار عدم وجوب النزع، بل قال يمكن أن لا يجوز يعني مو بس قضية أنه مثلا مشكل أو كذا عدم وجوب، لا، على مستوى لا يجوز. ليش يعلل؟ وإنما شنو؟ ينتقل الدور رأسا إلى القيمة. قال ويتعين دفع القيمة. لماذا؟ قال لكونه، أي لكون الخيط المستعمل بمنزلة التلف وليس ملكا للمالك، وليس ملكا للمالك. وحينئذ، وحينئذ تنوين عوض مو، وحينئذ كان الخيط المستعمل كالتالف ولا يجب نزعه. وحينئذ شو راح يفرع المقدس؟ وحينئذ يمكن جواز الصلاة في هذا الثوب المخيط بلا حاجة إلى إذن المالك. ليش؟ يقول إذ لا غصب في الفرض، ماكو غصب، إذ لا غصب فيه يجب رده. كما نظر بمن؟ نظر بالفرع الأول، بس على يا مبنى؟ على المبنى القائل بأن الرطوبة الباقية بمنزلة التالف. هناك قلنا، إذا قلنا الرطوبة بمنزلة التالف فيجوز إلى أن يمسح. إيه نعم، يجوز إلى أن يمسح بهذه الرطوبة بلا حاجة لمن؟ إلى إذن من المالك. قال كما قيل في الفرع الأول بجواز المسح بالرطوبة الباقية من الماء المغصوب الذي حصل للشخص العلم به بعد إكمال، وهذا فرض احنا فرضناه، بعد إكمال الغسلات وقبل المسح، بعد إكمال الغسل وقبل المسح بلا حاجة إلى الإذن. هذا ما أفاده المقدس الأردبيلي، وأنه خالف المشهور في هذه المسألة. الشيخ صاحب الجواهر قدس سره استجود واستحسن رأي المقدس الأردبيلي. قال واستجوده بعض المعاصرين، الشيخ صاحب الجواهر، ترجيحا لاقتضاء ملك المالك للقيمة يقتضي ماذا؟ خروج المضمون عن ملكه لصيرورته عوضا شرعا. استحسن صاحب الجواهر رأي المقدس الأردبيلي، فأفاد في الجواهر ما حاصله، أن الضامن أعني الغاصب عليه أن يدفع تمام قيمة الخيوط لمالكها، ولا يجب عليه إجابة المالك بطلب النزع، نزع الخيوط، وإنما عليه أن يدفع تمام قيمة الخيوط لمالكها. وعندها فإذا دفع الضامن تمام قيمة العين لمالكها فلا بد أن تخرج العين من ملك مالكها وتنتقل إلى ملكه، أي ملك الضامن. لماذا؟ لأن هذا شرعا معاوضة. هنا بنا صاحب الجواهر، يعني نعرف خط هنا النقاش اللي راح يجي صاحب الشيخ الأعظم يناقشه في قضية أنه هذا التصرف هل هو معاوضة أو ليست معاوضة. صاحب الجواهر يرى أنه معاوضة، قال لأن هذا التصرف شرعا معاوضة، وإذا كان معاوضة فالجمع بين العوض والمعوض في ملك مالك واحد غير ممكن غير جائز، فلا بد أن تخرج العين من ملك المالك وتدخل في كيس من خرج العوض، من خرج العوض منه، حتى لا يستلزم ذلك المحظور. والشيخ صاحب الجواهر رحمه الله رجح هذا المطلب، هذا اللي قررنا، على استصحاب بقاء ملكية المالك بالنسبة للعين، وقال مع وجود هذا الدليل لا تصل نوبة إلى الأصل، لا تصل نوبة إلى الأصل العملي، أعني الاستصحاب. قال رحمه الله: واستجوده بعض المعاصرين حال كونه ترجيحا. هنا المرجح عليه ما ذكر في المتن، يعني ترجيحا لهذا الدليل على الشيء المقدر على الاستصحاب، على الاستصحاب. هذا الدليل اللي قررناه لاقتضاء أي للزوم شنو ملك المالك للقيمة، أليس الغاصب يجب عليه أن يدفع تمام القيمة لمالك الخيوط؟ زين، المالك يملك هاي القيمة لو ما يملك؟ نعم يملك هذه القيمة، لأنه هو مالك العين، والعين قد انتفت منه، غصبت منه. قال: ملك المالك للقيمة اللي هي مدفوعة من قبل الغاصب، هذا شقتضي، نقرأها كذا: اقتضاء ملك المالك للقيمة خروج المضمون، أعني العين، أعني الخيوط، عن ملكه، ودخول وين؟ في ملك الضامن، في ملك الغاصب، يعني دخول في كيس من خرج العوض منه. قال: لصيرورته عوضا شرعا. فجعل الشيخ صاحب الجواهر هذا الفعل، هذا التصرف، معاوضة شرعا. فإذا كانت معاوضة، الجمع بين العوض والمعوض غير جائز. زين، استخلى نقطة المرجح عليه لم يذكره الشيخ بعد ترجيحا لهذا الدليل، هذا لأخير شيء قلنا. قلنا ثم أن صاحب الجواهر رجح هذا المطلب على دليل الاستصحاب، ترجيحا لهذا المطلب، لهذا الدليل على الاستصحاب، أي استصحاب بقاء ملكية المالك بالنسبة للعين، وأفاد بأنه مع وجود هذا الدليل، هذا اللي قررناه واللي قريناه الآن، مع وجوده لا تصل نوبة علما إلى الاستصحاب. الشيخ الأعظم ناقش الشيخ صاحب الجواهر بقوله وفيه، يأتي الكلام في ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.